أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست، بودكاست أسمار مع عبدالله العنزي.
أهلا بكم في بودكاست أسمار في موسمه الثاني، وهذه المرة بشكل مختلف، حيث سنجوب دواوين الشعر وأودية اللغة والتاريخ في كل حلقة، متلمسين مواضع الجمال في حديث عن موضوع معين. فهنا مساحة ليست ببيضاء، لونتها المعاني المتفردة والضاربة في رياض الجمال. نتناول في كل حلقة من حلقاتنا موضوعا شعريا ألف الشعراء الحديث عنه وتواردوا على نبعه آخذين منه شجاهم، وموضوعنا هنا هو الليل. الليل خيمة الذكريات ومدى الأنس والألم والشجاع، يحضر كثيرا في الشعر كمكون بيئي أساسي، وربما كانت طبيعته الهادئة وسكينته وظلامه ملائما لنفوس الشعراء المضطربة غالبا، والتي تحتاج إليه إما لتزفر شعرها أو تلقي فيه همومها. ولعلي لا أجد أجمل من أبي الطيب مدخلا للحديث عن الليل، يقول: ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل، وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول، وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل، أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل، ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول. منطلقين في الحديث عن الليل نقول: الليل عند علماء اللغة اسم للجنس، وقيل الليل واحد بمعنى جمع واحدته ليلة مثل تمرة وتمر، وقد جمع على ليال على غير قياس. وتقول العرب: هذه ليلة الليلاء إذا اشتدت ظلمتها وليل أليل. وسمي الليل ليلا لأنه يلالي بالأشخاص حتى يتشكك الناظر في الشيء فيقول: هو هو، ثم يقول: لا ليس هو. وقد شكل الليل مصدر إلهام للشعراء على مدار الشعرية العربية، ولعل دارس القصيدة العربية قد لا يجد عناء في تتبع الموضوع ضمن سياقاته وتمظهراته الفنية. إن الليل باعتباره صديق الشعراء وملاذا آمنا للتعبير عن خلجات الصدر ومكنونات الروح، جعلت منه القصيدة رمزها ومرموزها المتخيل القادر على نقل حزمة الأحاسيس إلى رؤى وإيحاءات وصور بلاغية، حيث نجد شاعرا مبدعا مثل امرئ القيس يتفنن في تصوير الليل وشحن طاقاته بالصور التشبيهية التي تنقلنا إلى المناخ العام الذي كان يعيشه الشاعر الجاهلي. يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: لا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بيمثلي. تتجلى رمزية الليل في هذه الأبيات بكونه يجلب الهموم الثقيلة كالصخور المتلاطمة كأمواج البحر العاتية. ولا شك أن لعبة الألوان حاضرة بقوة أثناء التصوير، البياض والسواد أو جدلية الليل والنهار، وهذا يعكس الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر من جراء التشظي والتشرد في الفيافي بعد ضياع ملك العائلة. إنها تجربة ذاتية بخط درامي فاجع تروم نقل الشعور الصادق والاحتماء بعناصر الليل. وفي موضع آخر لدى امرئ القيس يقترن ذكر الليل بالسهد ومجانبة الرقاد، فبمقدار تلبد الهموم في حنايا النفس تتجسد صورة الليل مقترنا بالسهد والأرق. يقول: تطاول ليلك بالأثمدي، ونام الخلي ولم ترقدي، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، فقد نام الأصحاب ليلهم كله، أظل هو كأنه يعاني مرضا في عينه حرمه النوم، وهذا جعل ليله من أطول الليالي، واستعانته بالليل لتصوير همومه يتجاوز الحد الأدنى لهذه الاستعانة حتى يعمد إلى المجاز الذي يسميه البلاغيون المجاز العقلي، حيث يسند فعل النبيت إلى الليل نفسه، وكأن الليل هو المؤرق والمسهد، ثم يفاجئنا بتشبيه السهاد بليل آخر يعاني فيه العائر وجعا في عينه. أما الشاعر الجاهلي النابغة الذبياني فقد عرف بوصف الليل الممزوج بالرهبة والخوف، حتى قيل ليلة النابغية، للدلالة على قدرة الشاعر على التوحد بالليل وصبغه بأبعاد نفسية وشعورية، حيث السهر في انتقاء العبارات التي تناسب قيمة الممدوح. لذلك يلجأ إلى أميمة ويبثها شكواه ودعوتها لتركه وحيدا، يقاسي بطء الكواكب وطولها. إنها حالة أرق وخوف شديدين تفجرت فيها قصيدته التي كتبها استعطافا للنعمان بن المنذر ملك الحيرة، الذي كان قد توعد النابغة لوشاية بلغته عنه وأنه قد تعرض لزوجته المتجردة، فقال في ذلك: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل نقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرى النجوم بآيب، وصدر راح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. يقترب النابغة في نزعته الفنية من امرئ القيس في تصوير الليل ثقيلا متباطئا أو مشدودا إلى موضع ثابت، فأضفى عليه ألوانا من الحزن حتى يئس من زواله. والنابغة الذبياني كان معروفا بالتكسب من شعره، فيكثر فيه من المدح المبالغ فيه أحيانا طمعا في جزيل العطاء، أو يلجأ إلى صيغة الاسترضاء أو تقديم اعتذارياته مشفوعة بالكثير من التذلل والخوف من ردة فعل الممدوح. يقول واصفا الليل والممدوح: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فهذا وصف فيه الكثير من التهويل من قوة الممدوح، حيث يصبح مثل الليل الذي يدركه رغم طول المسافة والبعد. وكثرت النماذج في الشعر الجاهلي التي تقرب صورة الليل من مخيلة الشاعر العربي القديم كمكون أساسي يسهم في نقل التجربة الذاتية للشاعر وتقديم نبذة عن المناخ العام الذي تجري فيه القصيدة في سياقاتها التاريخية. فالشعراء حين تستبد بهم الهموم والأحزان يغمسون ريشة الفن في سواد الليل، يلونون به مشاعرهم. يقول المهلهل: بات ليلي بالأنعمين طويلا، أرقب النجم ساهرا لن يزولا. يأخذني هذا الحديث للحديث عن الحمداني المظلوم أبي فراس، فقد كان فارسا شجاعا أميرا، ولكن الروم أسروه في إحدى المعارك، أظل في السجن 4 سنوات كاملة، فقد أبطأ ابن عمه سيف الدولة الحمداني في فداه، فكتب عددا من القصائد المشجية التي سميت بالروميات لأنه كان مأسورا لديهم. يقول في أحدها: وأسر نقاسيه وليل نجومه، أرى كل شيء غيرهن يزول، تطول بي الساعات وهي قصيرة، وفي كل دهر لا يسرك طول. فقد أصبحت النجوم لا تزول كناية عن طول الليل، كيف لا وهو في ظلمتين، ظلمة الليل وظلمة الأسر. ولا يمكن أن يمر بنا الحمداني دون الإشارة إلى رائيته الخالدة التي بداها بقوله: راك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. وهذه القصيدة من عيون الشعر العربي، وتكاد تكون أجمل قصائد أبي فراس الحمداني في نظري، لولا بايته العظيمة التي بداها بقوله: أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب، حتى يقول في آخرها: وقد كنت أخشى الهجر، والشمل جامع، أفي كل يوم لفتة وخطاب، فكيف وفي ما بيننا ملك قيصر، وللبحر حولي زخرة وعباب، أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. والطريف هنا أن كثيرا من الناس حمل الأبيات الأخيرة على محمل المناجاة لله تعالى، وإن كان قصد الشاعر الأصلي منها المديح والاستعطاف لسيف الدولة، وهذه مزية خالصة في الشعر العربي، فالأبيات بعد أن تخرج من صدر كاتبها تصبح ملكا لذهن القارئ، يصرف معانيها كيف شاء، حتى وإن كان المراد ليس مراد كاتبها، شريطة أن يكون لهذا التصريف مبررات صحيحة. نعود للحديث عن الليل، فهناك من الشعراء من جعل من الليل بيتا أو محلا كبيرا يجمعه بمحبوبته رغم البعد والمسافة، فهذا مجنون ليلى يقول: أليس الليل يجمعني وليلى، كفاك بذاك فيه لنا تداني. وهذا العاشق المسكين يحكى أنه ذهب إلى زوج ليلى في يوم شات شديد البرودة، وكان جالسا مع كبار قومه حيث أوقدوا النار للتدفئة، فأنشده قيس قائلا: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها. فقال له: أما إذ حلفتني فنعم. فقبض قيس بكلتا يديه على الجمر ولم يتركها حتى سقط مغشيا عليه. وكثيرا ما يأتي في سياق السرى وهو السير عامة الليل، وفيه دلالة لغوية على معنى الخفاء، ربما كان أصل استعماله الحسي في عرق الشجر دب تحت الأرض، لوحظ فيه الامتداد مع الخفاء فاستعمل في السرى لما في السير مدى الليل من خفاء. ويعد سور الليل عند العرب قديما من المفاخر التي تبرز ما يتمتع به الرجل من مقومات البطولة والجرأة، إذ لم يكن السرى أمرا آمنا على كل حال لكثرة قطاع الطرق والأعداء، ولكن كان الليل حاويا للكثير من الحكايات المعبرة والصادقة لحياة فئة من الذين يعانون من الحياة الصحراوية القاسية. يقول الأعشى الكبير: لا يسمع المرء فيها ما يونسه بالليل إلا نئيم البوم والضوعة. وهذا ما جعل بعضهم ينسبون الخوف والشر جله للصحراء ووحشتها. أما الطائي الفريد أبو تمام حبيب بن أوس، فهو يعلم أن السرى عسير ومهيب آخر الليل، لكنه يركبه أملا في النجح والوصول إلى الرغائب. يقول: عاذلتي ما أخشن الليل مركبا وأخشن منه في الملمات راكبه، ذريني وأهوال الزمان أفانها، فأهواله العظمى تليها رغائبه، ألم تعلمي أن الزماع على السراخ النجح عند النائبات وصاحبه. فقد يهون هول السرى في الليل أمر آخر للشريف الرضي: وكيف أخاف الليل أنا ركبته وبيني وبين الليل بيض الصوارم. وهم كذلك شبهوا وحشة السرى في الصحراء ليلا بعزف الجن. قال الأعشى الكبير في ذلك: وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل. فالأعشى يرسخ لنا ما كان فاشيا عن الصحراء ومجاهلها ونسبة ما يحدث فيها ليلا للجن، مما جعل الليل والسير فيه لا يكون إلا للمضطر، وهذا ما يعزز جانب الرهبة والخوف منه. ومن هنا نتبين أن انتقاء الشاعر للرحلة والسرى في ثنايا الليل يعد بمثابة الغوص في أعماق النفس الإنسانية، الكشف عن رغبة دفينة لديه في الانتصار على الزمن وتغيير الواقع القاسي الذي عايشه ومر به. وغالبا ما يعمد الشاعر إلى تصوير الليل بصفته ظرف السرى الزمني والمحور الأساسي في هذه التجربة، مضافا إلى عناصر أخرى ليحيطه بمزيد من مقومات المخاطر التي تحف بمغامرته. ومن هنا كانت الصحراء بكل ما تنطوي عليه من أسباب الهلاك والفناء من أهم العناصر التي جاءت مقترنة بالليل في رحلة السرى والمدى الواقعي لهذه التجربة. على ذلك يقول عنتره: الطويف يا في الفلا والليل معتكر، وأقطع البيد والرمضاء تعتسر، ولا أرى مؤنسا غير الحسام، وإن قل الأعادي غدا الروع أو كثر. ومن أشد أنواع الرحيل في الليل رحيل المتلمس، فهو لا يكون إلا ليلا، ولذلك فإن الليل يأخذ بعدا عميق الغور في نفس المتلمس، ذلك أنه طريد منفي يعاني الرغبة والغربة والحنين، لا يقر له قرار ولا يهنأ له المكوث في موضع. يقول الشاعر: إن العراق وأهله كانوا الهوى، فإذا نأى بي ودهم فليبعدي، فلتتركنهم بليل الناقة تذر السماك وتهتدي بالفرقدي. وعند الحديث عن السرى لا يمكن أن أنسى مقطوعة شعرية ضاربة في الشجا والسمو، تزاحمت فيها مشاعر شاعرها واصفا صورة باذخة مستدعيا رموز السرى والليل، لتجد الصحراء والركاب والورود والسمر والهجوع والسماوات، ثم دبجها بخاتمة تفتح باب القلب والعين للبكاء رجاء لا ألم. يقول محمد بن حازم الباهلي: وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلا، ولم يقطع بها البيد قاطع، سرت حيث لم تجد الركاب، ولم تنخل ورد، ولم يقصر لها القيد مانع، تمر وراء الليل والليل ضارب بجثمانه، فيه سمير وهاجع، إذا وردت لم يردد الله وفتها على أهلها، والله راء وسامع، تفتح أبواب السماوات دونها، إذا قرع الأبواب منهن قارع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. وهناك جانب آخر للارتحال في الليل، جانب فيه هيبة ورهبة، لكنها رهبة النوى وهيبة الاشتياق المقبل على قلب العاشق، إنه ارتحال ركب الحبيبة عن الديار. يقول عنتره في معلقته: إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركائبكم بليل مظلم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. لاحظ الصورة الجميلة المنسجمة مع طبيعة الحياة في البيئة الجاهلية، ففي بيت واحد استطاع الشاعر أن يرينا صورة الحي كاملة، وهو يقوم مرتاعا لرؤية ركب محبوبته وقد عزم على الرحيل، والجمال تنحني لتأكل من حب الأرض وكأنها تأكل من قلبه. ولقد ميزت العرب قديما بين ليل الراقد وليل المحب، فقالوا: ما أقصر ليل الراقد وليل المحب بلا آخر. يقول النابغة الذبياني: أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب، تثبت نظرة حاري ألمحة من سنا برق رأى بصري، أم وجه نعم بدا لي أم سنا ناري، بل وجه نعم بدا والليل معتكر، فلاح من بين أثواب وأستاري. النابغة أمسى حائرا بعد مغيب شمس ذلك اليوم وظهور نجومه في ليل معتكر لبعده عن محبوبته، حتى شغل خياله بها، فهذا كله قد جعل الحزن والأسى يسيطران على مخيلته. أما الأعشى الكبير فيقول: نام الخلي وبت الليل مرتفقا أرعى النجوم، عميدا مثبتا رقا أسهو لهمي ودائي، فهي تسهرني بانت بقلبي وأمسى عندها غلقا، يا ليتها وجدت بي ما وجدت بها، وكان حب ووجد دام فاتفقا، لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا. ففي الأبيات السابقة تتجلى صورة أخرى من صور حضور الليل، وهي صورة مراقبة النجوم، فقد مضت ليلته يرعى النجوم في السماء حزنا وألما بل وسقما على فراق محبوبته. ثم تأتي فكرة تتكرر كثيرا في الشعر، فكرة تمني أن يذوق المحبوب ألم الفراق كما ذاقه من يحبه، ولكن ليس هذا المجال لبسطها. وبالحديث عن النجوم في الليل استذكر أبداعات لابن خفاجة الشاعر الأندلسي الجميل. تعجبني كثيرا الموسيقى الداخلية في شعره، فتجده كثيرا ما يستخدم المقابلة والجناس والسجع، ويختار أوزان وقوافي مطربة. يقول في الليل: يا ليل وجد بنجد، أما لطيفك مسرى، وما لدمعي طليقا، وأنجم الليل أسرى، وقد طمى بحر ليل لم يعقب المد جزرا، لا يعبر الطرف فيه غير المجرة جسرا. تأمل الصورة الجميلة في قوله: وما لدمعي طليقا وأنجم الليل أسرى. هنا تتجلى روعة الشاعر وجماله في النظر للأمر المألوف بطريقة غير مألوفة. فهذا هو الليل إذا غشي المحبة، حاملا في طياته الذكريات والأشدان، أسرت في دجاه الأطياف من الأحبة كأنها رأي العين. يقول المرقش: سرى ليلا خيال من سليما، فارقني وأصحابي هجود، فبت أدير أمري كل حال، وأرقب أهلها وهم بعيد. انظر إلى حالة التوحد مع الليل وخيالاته، التي جعلت المرقش يراقب أهل محبوبته حذرا منهم، بالرغم من بعد أهلها، وبالرغم من عدم وجودها حقيقة لديه، فليست إلا طيفا سرى له في الليل. وقد يكون الليل قصيرا على شاعر وطويلا على آخر في نفس الوقت، بالرغم من أن ساعاته نفسها لم تتغير، يكون ذلك بحسب تغير الحال من نفس لأخرى، وقد يحدث لنفس الشاعر فيقصر ليله ويطول تبعا لتغير حاله. فهذا بشار بن برد يقول: لا أظلم الليل ولا أدعي أن نجوم الليل ليست تغور، ليلي كما شاءت فإن لم تزر طال، وإن زارت فليلي قصير. فطول الليل وقصره محكوم بزيارة المحبوب أو غيابه، وهذا المعنى طرقه بعده ابن زيدون، لكنه أجمل فيه وأحسن في نظري. يقول: ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. وبشار بن برد ذاك الشاعر الأعمى البصير تحدث عن ليله كثيرا، ربما لأنه كان في ظلام دائم، فالظلام كان ملازما له لعماه. ففي موضع آخر تجد ليله ليس طويلا، ولكن له لم ينم فيه لزيارة طيف المحبوب له. يقول: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، نفسي يا عبد عني واعلمي، أنني يا عبد من لحم ودم، إن في بردي جسما ناحلا، لو توكأت عليه لانهدم. ولأمير الشعراء أحمد شوقي رأي آخر يقول: قلنا نبكيه، قلت هاتي دموعا، قلنا صبرا، وقلت هات اصطبارا، يا ليالي لم أجدك طوالا بعد ليلي، ولم أجدك قصارا، إن من يحمل الخطوب كبارا لا يبالي بحملهن صغارا. وبعد قرون من الزمن أتى محمود درويش ليختصر مسألة طول الليل وقصره في نص رمزي عميق الدلالة، فهو يسأل ويجيب: ما أبطأ الليل؟ قال: الساعة احتضرت، ما أبطأ الليل، أشجار معلقة على المصابيح، درب مقفر قمر معلق جرسا، والروح تنتظر كأسا من الماء ترويها وتنكسر. أما أنا فأقول: الليل ملتبس، فمرة هو موت جامح شرس، ومرة هو حلم ناعم سلس، ما أقصر الليلة إذ نأوي إليه معا، فلا نكون سوى ما تحمل الفرس، ما أطول الليلة إن فكرت أين أنا، كأنني ظلك المقطوع من شجرك، كأنني الحجر المرمي من قمرك، ما أطول الليل. فالليل بيت الشجن وخيمة الأشواق ومدى الذكريات التي يتناساها الناس أثناء النهار، وقد تفطن الشعراء لذلك، فتجدهم عندما يريدون تصوير ألمهم ومعاناتهم يستحضرون هذه الفكرة. فقد ذكر صاحب الأغاني عن بعض الأعراب أنه قال: حلفت لها بالله ما أم واحد إذا ذكرته آخر الليل حنته، ولا وجد عربية قذفت بها صروه النوى من حيث لم تك ظنته، تمنت حليب الرعاي وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنته، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد الحصى من بطن خبت رنته، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي بأعظم مني لوعة، غير أنني أجمجم أحشائي على ماء جنتي. وهذا صفي الدين الحلي يؤكد على جدلية الليل والنهار وارتباط الليل دائما بالحزن والنهار بالفرح والأمل. يقول: وكنا سألنا الله يجمع بيننا ويقضي لنا بالقرب منكم ويحكموا، ونجلو بأيام السرور ونورها ليالي أحزان بها العيش مظلم، فلما أنسنا منكم بخلائق تصدق ما تروي الخلائق عنكم، تباعدتم لا أبعد الله داركم، وأوحشتم لا أوحش الله منكم. وقد يكون سهر الشاعر ليلا لشعور الفقد الذي يعانيه، فهذا أبو الحسن التهامي في قصيدته الخالدة في رثاء ابنه يقول: قصرت جفوني أم تباعد بينها، أم صورت عيني بلا أشفار، جفت الكرى حتى كأن غراره عند اغتماض العين حد غراري، ولو استزارت رقدة لتجا بها ما بين أجفاني إلى التيار، أحيي ليالي التم وهي تميتني ويميتهن تبلج الأنوار. وليالي التم هي تلك الليالي التي يكون الليل فيها أطول ما يكون خلال العام، فالليالي قد تكون مؤلمة بذاتها وليس فقط بكونها وعاء حاويا للحزن والوجع. يقول إبراهيم ناجي: وبلائي من ليالي التي قربت حيني وراحت تبعدك، لا تدعني لليالي فغدا تجرح الفرقة ما تأسو يدك. وهناك فكرة ترد كثيرا في الشعر، وهي فكرة عد الليالي، وأزعم أنهم جعلوا العد للليالي للأيام لأن النفس في نهارها تنشغل في معاشها ومخالطة الناس، ثم إذا سكنت إلى الليل تذكرت الهجر والفراق والألم القديم وبدأت تعد لياليه. يقول بدوي الجبل في البلبل الغريب: تعد ليالي هجره وسجية بكل مشوق أن يعد ويحسب. ويقول الشاعر الجاهلي: أعد الليالي ليلة بعد ليلة للقيان لاه لا يعد الليالي. ولعل مجنون ليلى أخذ هذا منه وزاد عليه: أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية. وقد يكون سهر الشاعر على غير عشق ولا فقد، فهذا الجواهري العظيم شاعر العراق الأكبر يسهر ليله ليكتب شعره، وهل هناك أخلق من الليل بالشعر؟ يقول: سهرت لها الليل التمام أجيدها، أغوص على غر المعاني فأنتقي، وأحبب بها من مؤرقات عزيزة علي، وبي من مستهام مورقي، فجئت بها مبغى أديب مقدر، ومنع حسود موغر الصدر أخرقي، وجاءوا بمرذول القوافي كأنما مركبة أبياتها فوق زئبقي. ففي الليل تهدأ النفس وتستقر إلى مكامنها، تغور فيها باحثة عن المعاني البكر والعواطف المختزنة في ذاكرة القلب، لتخرج شعرا يصح فيه ما قال الجواهري. أما المعري فقد وجد في الليل فرصة سانحة للمدح، فقد كتب في قصيدة بعث بها إلى أحد أخواله الذي سافر إلى المغرب وأطال في سفره: إذا سارت كشهب الليل قالت أعان الله أبعدنا مرادا، وإن جارت كهوج الريح كانت أقل ركائبا وأقل زادا، إذا جلى ليالي الشهر سير عليك أخذت أسبغها حدادا، تخير سودها وتقول أحلى عيون الخلق أكثرها سوادا. وهذا شيخ المعري أبو الطيب المتنبي جعل من الليل وسيلة للغزل عندما وصف سواد شعر من تغزل بها بالليل، ولكنه استطاع وضع هذه الصورة العادية نوعا ما في قالب بعيد وبديع جدا، حين قال: أرخت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة، فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها، فأرتني القمرين في وقت معا. وهناك من الشعراء من نظر لليل نظرة فلسفية، ثم اتحد معه فجعل من نفسه ليلا داجيا عصيا على الاحتواء حاويا في طياته الكون كله. تقول فدوى طوقان: ولليل يا قلب أي امتداد يحيط بهذا الوجود العظيم، سرى واحتوى الكون في عمقه، فلف البحار ولف الأديم، وكالليل أنت حويت وجودا من العاطفات كبيرا جسيم، ففيك السماء وفيك الخضم وفيك الجديد وفيك القديم. ولا يزال الليل ملجأ الشعراء المحبب وذخيرتهم العاطفية المجنحة، ولم نفرد في هذا الطرح إلا نتفا قليلة جدا من سياقات ذكر الليل في الشعر العربي القديم، لكنني يطيب لي أن أختم الليل بالجواهري الذي تفرد في ذكر الليل وجعله وصيا على أحلامه وطموحاته، فقال في قصيدته الوترية التي كتبها في حفل تكريم الطبيب هاشم الوتري: لله در أبن يراني شاخصا للهاجرات، لحرش وجهي ناصبا أتبرض الماء الزلال، وغنيتي كسر الرغيف مطاعما ومشاربا، أوصى الظلال الخافقات نسائما ألا تبرد من شذاتي لاهبا، ودعا ظلام الليل أن يختط لي بين النجوم اللامعات مضاربا، ونهى طيوف المغريات عرائسا عن أن يعود لها كراي ملاعبا. وحتى اللقاء القادم أترككم في رعاية الله.